إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، إذا تأمل الواحد منا حياة الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وجدها كما وصفها هذا الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عندما هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، هو من معه من المسلمين عندما اشتد إيذاء المشركين بهم، وعلم المشركون مشرك قريش علموا بهجرتهم، فخافوا أن ينتشر الإسلام من جهتهم، فأرسلوا إلى النجاشي ملك الحبشة آنذاك، أرسلوا إليه مع عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي بهدايا وأشياء ثمينة على أن يعرف النجاشي بأن هؤلاء قوم خرجوا على دين آبائهم وابتدعوا دينا جديدا، وهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، وغير ذلك من الكلام الذي يردد على اهل التوحيد ايضا في هذا الزمان او شبهه. والحاصل ان عمرو ذهب هو عبد الله بن ربيعه، واستطاع ان يحدث حاشية النجاشي، وأغدقوا عليهم بالهدايا حتى أقنعوهم بما جاءوا به على أن يكلموا النجاشي في ذلك. فلما كلموا النجاشي وكان ملكا عادلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرشده إلى الذهاب إليه وشهد له صلى الله عليه وسلم بالعدالة وقال له اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملك ملكا عادلا لا يظلم إلا الرحمن. فقال النجاشي: حتى يعرض علي وأسمع منهم. فلما طلب منهم أن يتحدثوا انطرى لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الشاهد مما أريد أن أقوله. انظر له وقال له: أيها الملك، أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونفعل الفواحش ونسيء الجوار. وحدد له من أمور الجاهلية الشيء الكثير. ثم قال له: فبعث الله فينا نبيا نعلم صدقه ونعرف نسبه وامانته، فدعانا الى عباده الله وحده لا شريك له، وان نترك ما يعبد اباؤنا، وان نترك الفواحش، وان نصل الارحام، وان نغسل الجوار. وعدل له من امور الاسلام. فقال له النجاشي: أنتم سيوه في أرضي، أنتم سيوه. ورفض أن يسلمه ابن عمرو وعبد الله بن ربيعة. الحاصل، هذه الأمور التي عددها جعفر بن أبي طالب، إذا أردت أن نعرف الجاهلية التي كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمور عباد الله موجودة الآن في عصر التقدم والحضارة والرقي كما يزعمون؟ هل الناس تعبد الأصنام الآن؟ هل يشركون بالله؟ هل تعلقت قلوب العباد بغير الله عز وجل؟ فإن تعلق القلب بغير الله هو أصل الشرك والعياذ بالله. هل تفعل الفواحش؟ هل يؤكل الربا؟ هل يسفك الدم بغير حق؟ هل يقع الزنا؟ هذا عامة، ونحن نتكلم في ديار المسلمين خاصة. هل يساعد الجوار؟ هل تقطع الأرحام في ديارنا؟ هل عدد من أمور الجاهلية؟ تجد الأمر واقع والله الذي لا إله غيره. غير أننا ينبغي أن نعلم أنه ربما كان لأهل الجاهلية شيء من العمر، إذ أن الله عز وجل لم يكن أرسل إليهم رسولا له وما نزل فيهم كتاب. نحن يتلى علينا كتاب الله عز وجل ليل نهار في بيوتنا، في شوارعنا، في أعمالنا، يتلى علينا القرآن الكريم. ومع هذا عباد الله، فإن أهل الجاهلية لهم هذا الشيء من العمر. وقد بين الله عمره في القرآن الكريم، حيث يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أداهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. هم غافلون، ما عندهم شريعه لله سبحانه وتعالى يحتكمون اليه، فهم كانوا غافلون عنها. واما نحن فانما قران وسنه. ومع ذلك الاصنام في ديار المسلمين لا تكاد تعد ولا تحصى. كل منا اتخذ صنما يعبده من دون الله، شعر بذلك أم لم يشعر؟ فمنا من صرمه المال، ومنا من صرمه النساء، ومنا من صرمه المنصب، كل عابد عليه، ومنا من صرمه الكرة، ومنا من صرمه الفن، أصنام لا تعد ولا تحصى، ومنا من صرمه القبور، يشد إليها الرحال ويدعوها من دون العبد الغفور سبحانه وتعالى، يدعو اصحابها. هذا موجود عباد الله، هذه الجاهلية موجودة في ديار المسلمين الآن مع وجود كتاب الله عز وجل بينهم ومع وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأننا رفضنا أن نستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والله الذي لا إله غيره عواقبه وخيمه. الله سبحانه وتعالى بين أن الحياة الطيبة التي يحياها العبد في هذه الحياة إنما تكون من أثر الاستجابة لله وللرسول. وهذا عباد الله يكون في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينادي علينا ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، نعم، الاستجابة لله والرسول فيها الحياة الطيبة، فيها الحياة التي ليست فيها الشقاء الذي نعيشه الآن، شقاء في كل شيء. والله الذي لا إله غيره أخشى أن يكون الأمر كما وقع في الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع في الجاهلية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل غضب على أهل الأرض أشد الغضب ولقطه. والله كأني أشعر بهذا، كأني أشعر أن الله سبحانه وتعالى غضبان علينا ناقض لنا لأننا ابتعدنا عنه. ثبت في صحيح مسلم والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية عياض بن حمار المجاشعي أنه قال، يعني عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، قال: قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال، أي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعلمكم في يومي هذا مما علمني مما جهلت. يقول الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: كل عبد، كل مال لحدته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي كلهم خلفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن وأحلت لهم وحرمت عليهم ما أحببت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقتها نظر الله سبحانه وتعالى في وقت الجاهلية هذه التي لهم فيها شيء من العذر كما قلت لكم، نظر إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون الله عز وجل على دين المسيح عيسى بن مريم دين الحق الذي جاء به. لكنه أمر أشد الغضب، لكنه اشتد غضب الله عز وجل على العرب والعجم معا. لماذا؟ لأنهم تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، وهذا أصبح متفشي في المسلمين. ما أتكلم عن العجم ولا عن الكفار ولا عن المشركين، إنما أتكلم عن هو موجود في ديار المسلمين. تعلقت قلوب الناس بالمال، وتعلقت بالنساء، وتعلقت بالمناصب، وتعلقت بالدنيا، ونسيت ربها عز وجل. فماذا ينتظر منهم عباد الله؟ كل ذلك من أجل أنهم لم يستجيبوا لله والرسول. وهذا كما قلت عدم الاستجابة مآبها والله الذي لا إله غيره خطير في الآخرة. الله عز وجل يقول بصيغة الأمر: استجيبوا لله والرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويبين عظمة عدم الاستجابة في الآخرة لله والرسول فيقول استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم اي في الدنيا، انظروا كتابه وانظروا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وافعلوا ما امركم به واتبعوا ما نهى عنكم ما نهاكم عنه، والا فانتظروا هذا اليوم الذي سوف لا يكون لكم فيه ملجا مهرب ولا ملجا، ولا تستطيعون ان تنكروا نكير، لا تستطيعون ان تنكروا وقتها عدم استجابتكم لله ورسوله، لان الملائكه قيدت عليكم هذا وستشهد عليكم جوارحكم يوم القيامه. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له، لا مرد له من الله، لا مرد له من الله، ما لكم يومئذ من ملجا وما لكم من نكير. فيا عباد الله، الاستجابة لله والرسول هي الحياة، والمؤمن الأمر الطبيعي فيه أنه حينما يسمع أمر الله لا ينتظر ولا يتردد ولا يتأخر، بل يبادر سريعا لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل في المؤمن. الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا ما صح ولا استقاء ممن قال أنا مؤمن بالله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يتأخر عن أمر الله أو يقدم هواه على مراد الله عز وجل، أو يقدم هواه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح، لا يصح ولا يستقيم من مؤمن. عباد الله، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سعوا لهذا الوصف، اي والله الذي لا اله غيره، سعوا لهذا الوصف الذي هو سرعة الاستجابة لله والرسول. يعلمون الذي لا يستجيب لله والرسول في الحياة هذا ميت، والله ميت القلب. وإن كانت جوارحك تتحرك وتعمل في هذه الحياة، ذلك ربنا عز وجل يقول: للذين استجابوا، إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ما يستجيب إلا من يسمع سماع انتفاع، وهؤلاء الموتى الذين تكلم الله عنهم، والموتى يبعثهم الله، اي موتى القلوب، لهم سمع لا يسمعون به، ولهم ابصار لا يبصرون بها، لا ينتفعون بها، لان اصل الدفاع انما هو الدفاع عن الله ورسوله، وما سوى ذلك فباطل ومردود. انما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. قال الموتى فسره رب العالمين في سورة الشورى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يفتدون به من ماذا يفتدون به يوم القيامة؟ يفتدون به من سوء الحساب. جاءك أمر الله، جاءك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تسمع ولم تعمل، فأي إيمان هذا الذي عندك؟ أي إيمان؟ أين استجابتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ أعطي نماذج عباد الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبين فيها سرعة الاستجابة لله وللرسول، كيف كانوا يستجيبون لله والرسول. خذوا هذا النموذج أولا. الخمر في الجاهلية وفي الإسلام حتى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو أقل، وهي شيء أساسي في حياة الناس، يأتون بمن يمر عليهم بقدح الخمر بأقداح الخمر يشربونها. كان شيء طبيعي، ما كانت حرمة لها حتى السنة التاسعة للهجرة، يعني حتى قرابة 20 سنة أو أكثر الصحابة يشربون الخمر. إلا من ابتعد عنها أو تحفف عنها من باب، ليس من باب التحريم أو من باب التشريع، إنما من باب الأنفة، لا يريد هذا شيء لا يليق به، كأبي بكر الصديق فإنه أخبر عنه أنه لم يشرب في جاهلية ولا إسلام رضي الله تعالى عنه. فالحاصل هذا كان حياته مدنمة، ونزل تحريم الخمر كما تعلمون بالتدريج. يسأل لك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عنها أن يشربوها فقط في حال دخولهم الصلاة، إذا كان وقت الصلاة يمتنع عن شرب الخمر. فقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء التحريم النهائي، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان عمر واقف سمع الآية وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. انظر ما جاء في الصحيحين من رواية أنس بن مالك يقول بين أنا أخطي أبا طلحة وأبا دجالة وفلان وفلان الخلق وقاعد جالسين بعض الصحابة وأنس بن مالك عمال يمر عليهم بأقداح الخمر يشربونها، جرار الخمر موضوعة يصب من الجرار في الأقداح ويمر عليهم. يقول أنس إن بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في شوارع المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس والله والأقداح قد رفعوها إلى أفواههم فألقوا بالأقداح على الأرض وقالوا يا أنس أهلق عنا هذه الخلاف. رفع انتهى بمنادي، منادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي منادي ألا إن الخمر قد حرمت. الخمر الآن يرخص لها في ديار المسلمين، أماكن عالم يشربونها بمنادي واحد نادى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكرر هذا النداء مرة ثانية أبدا، لم يأتي من قريب أو بعيد أنه تكرر ألا إن الخمر قد حرمت. ألقوا في الأقدام وقالوا يا أنس أهرم عنا هذه الخلاف، وكل من سمع وفي دار خلاف من الخمر صبها حتى سالت شوارع المدينة بالخمر، بالخمر كأنها جاءت من بحر. هل نستطيع أن نتصف بمثل هذه الصفة تجاه ربنا عز وجل عباد الله؟ أسألكم بالله هل نستطيع؟ أصوات العلماء والدعاء، الحشيش، السجائر، المخدرات، السجائر، خلينا في السجائر اللي هي يعني اللي بيعملها من نظن فيهم بعضهم الصلاح والتقوى، تقول له من 20 سنة الله يقول وهذه إتلاف للنار والله لا يحب إتلاف النار وهذه إتلاف للصحة وهذا أذى لجارك وهذا أذى للملائكة وهذا وهذا، تقول له أكثر من 20 عام ولا يتحرك فيه شيء، ما هو يفهم إيش معنى قال الله وقال الرسول. قال الله والرسول للمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما صح ولا استقرار، ما يصح ولا يستقيم المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له مغفره من امره. وقص على هذه امور كثيره جدا اقول بعضها بعد جلسه الاستراحه، اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم. هي الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، أخص وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولسلفنا الذين أتوا من بعدهم من التابعين وتابعيهم سرعة الاستجابة لله وللرسول، عدم التردد في تنفيذ أمر الله، عدم التأخر عن تنفيذ هذا الأمر. نريد هذا الوصف أن يكون فينا عباد الله، يعين بعضنا بعضا عليه. التصوير عباد الله أعطيكم نماذج مما هو واقع فينا. التصوير مقطوع بحرمته، وليس الآن كلامي عن تقرير حكم التصوير وبيان الأدلة في ذلك، إنما مقطوع بحرمته. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الرابع، لما تولي الخلافة عين قائد شرطته رجل يسمى أبو الهياج الأزدي. كان قائد شرطة علي بن أبي طالب، يعني بمثابة وزير الداخلية الآن. انظر الأمر الذي يأمر علي بن أبي طالب لهذا القائد، يقول له كما هو ثابت في صحيح مسلم وغيره: ألا أبعثك، هكذا يقص علينا أبو الهياج الأزدي، يقول قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء كان بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا وأمرني أن أفعله، وأنا أريد أن أجدد ذلك في عهدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. روح فتش في مصالح المسلمين وديار المسلمين، إذا وجدت صورة اطمس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ولا قبرا مشرفا إلا سويت. هذا من أمر الله. قال أبو الهياج الأزدي بهذا، ونقل إلينا أيضا ذلك. الآن شوف التصاوير عندنا، تصاوير معلقة في البيوت، صور في كل مكان، حتى فينا ناس لا تستحي من ربها عز وجل، فضلا عن لا تستحي من العباد، يصور عروسته وهي عريانة ويجعلها في بترين في المصور. دعاية دعاية. آخر بيان، ما كنا، ما كان أبدا أحد من سلفنا يظن أن مثل هذا يقع بين المسلمين، وغير ذلك كثير. والله حتى من بعض مشايخنا في بلاد الحجاز قال له، كان جالس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين تعرف على رجل جنبه شاب بجواره، إذا هذا الشاب يخبر أنه من فرنسا وكان نصرانيا فأسلم. أقول الحديث أخذني معه، فسألته: أسلمت وحدك أم أسرتك؟ قال: بل وأسرتي، أبي وأمي وأخواتي، أسلمنا لله سبحانه وتعالى. فجاء سؤال عادل، قال له: ماذا كان يعني؟ ماذا يعمل أبانا؟ ماذا يعمل أبوك؟ أي شيء يشتغل؟ قال: أبي كان يصنع أو ينحت التماثيل. فقال له الشيخ: والآن يبحث؟ قال: هذا لا يجوز، هذا حرام. هذا رجل أسلم أول أمس، أول أمس يا عباد الله، يا من كنتم مسلمين بنعمة الله. سأل رجل الشام المتزوج أول أمس قال له هذا حرام لا يجوز لا يجوز. قال فماذا يعمل؟ قال يعمل يبيع الورود الصناعية. قال والأمر في الرزق كما هو. قال الحمد لله. لكن لما علم ولسه ابن الإسلام جديد سنة أو أقل قال له أبو كان يعمل بالتماثيل يبحث التماثيل. لو قلنا هذا يطلع علينا المشايخ يقولوا هذا مظهر حضاري هذا مظهر حضاري كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنها وكأنه ما نهى عن التصريح. الحجاب عباد الله الحجاب الصحابة رضي الله تعالى عليهم نساء الصحابة عندما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله كان حياتهم في أول الإسلام يعيشون في أديانهم على ما كان عليه الجاهلية. فكانت المرأة تخرج المسلمة وربما كان نحرها ظاهر ووجهها ظاهر وبعض ذراعيها يظهر شيء عادي يعيشون على العادة التي كانوا يعيشون عليه بآية واحدة فقط من كتاب الله. آية واحدة فقط يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اسمع ماذا قالت ام عائشه وهنا ام سلمه رضي الله عنها تقول والله لما نزلت هذه الايه عمل النساء الى ادب مروقهن يعني اغلق ثيابهن فاختمرن بها وانزلنا من ثمارهن على وجههن ثم خرجنا كان على رؤوسهن الغربان كأن على رؤوسهن الغربان. كل واحدة خرجت ووضع هذا الشيء الأسود على رأسها وأنزلت منه على وجهها كأن على رأسها غراب وهي تسيل بآية واحدة فقط من كتاب الله. ونحن نقول آيات ليل ونهار وأحاديث وغير ذلك ومع هذا من الذي يستجيب؟ اخرجوا عندما تخرجوا النبي وانظروا البنات الان التي تسير في الشوارع والبنات اللي ذهبت تخرج للدروس في الجامعات انظروا شوف انظروا في ثيابهن وانظروا ما الذي يرتدي لهم ولا بنات من؟ قولوا بنات مسلمين هذه بنات مسلمين. والموضه الان ترفيض الراس ومن 20 سنه كانت الموضه كشف الراس عشان ما تقولش الله يرضي ونغطيها راسها هذه نور مغطيه راسها بالاشرب ولا بالحجاب بالاشرب ولا بالحجاب هذه مصيبه يا اخواني هذه مصيبه هذا فعل نساء السلف يستجبن لله والرسول فورا. ولذلك اقول هذه النكته واختم بها من كتاب ربنا عز وجل. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغض هذا عباد الله فعل مضارع وفعل مضارع إذا اتصلت به واو الجماعة يبقى من الأفعال الخمسة. وهذا الفعل ما سبقه ناصب ولا جازم فالأصل فيه أن يرفع أن يقال قل للمؤمنين يغضون هكذا بثبوت النور قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم. لكن القرآن الذي نزل بلغة العرب وهو الفصاحة والجلالة كلها قال يغضوا هكذا بجزم الفعل لا برفعه. يقول أين الذي جزم؟ أين الذي جزم الفعل هنا؟ يقول علماء التفسير أن لفظ كل في هذا الوقت متضمن معنى الشر كأن الله يقول لنبيه إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا يعني هذا طبع المؤمنين ما يحتاج إن تقل لهم غضوا يغضوا فيكون منزول للشر لأن قل متضمن معنى الشر. المعنى اللي احنا نريده يصل للعامي إن لم يفهم هذه اللغة نقول إن ربنا يريد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا هذا ما فيش حد ما فيش خلاف ما هي ده لما أغض بصري ولما أفعل وكذا. إن قلت له متحجب يتحجب، لا يقول لماذا ولا شيء من هذا، لأن شأن المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. أما شأن مؤمن هذا العصر أن يقول سمعنا وعصينا كاليهود، إلا من رحم الله عز وجل. سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. يا عباد الله، لا بد أن تكون عندنا سرعة الاستجابة لله وللرسول حتى نكون مؤمنين حقا، وحتى ينصرنا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وهذا الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هواه معه كلاما. الدين أصبح ثرثرة، وأصبح من جرى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا يكون هذا الأمر إلا فعلا وحقا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا ترتفع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك رب العرش بعد النور، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد كلمتهم، اللهم أنزلهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بجيوش الكفر في كل زمان ومكان، اللهم عليك بجيوش أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أخرجهم من ديار المسلمين خائفين خاسرين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.